مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن روحيات الكاهن. من ضمن روحيات الكاهن أنه لا يكون تحت تأثير غيره، يعني لا يشعر المعترف أن الأب الكاهن اللي بيرشده بيأخذ توجيهات من أسرته مثلا. يعني أم المعترف تقول له يا أبونا خليه بطل صيام الواد ضعف، بلاش يقرأ كتير، بلاش يروح الأديرة كتير، اقنعه بكذا بكذا بكذا. يعني يشعر معترف أن الأب الكاهن ليس توجيهه من الروح القدس، إنما توجيهه من حتة تانية. ولذلك ممكن رأيه يتغير تاني يوم، يعني فقعد يقول له كلام وفي تاني قعد يقول له كلام عكسي بعد ما جاله التوجيه البشري، بحيث ان بعض الناس يقولوا مين مفتاح ابونا نوصل له، مين مفتاح ابونا نوصل له، سواء كان مفتاحه شخص في اللجنة يثق به، سواء كان مفتاحه زوجته مراته وتأثيرها عليه، أو ليه مفاتيح أخرى بلاش نتكلم عليها. يعني نقطة تاني برضو بالنسبة للكاهن وفي موقفه أو في الاعترافات، يعني واحد يقول قلت لأبونا وسكت ويعتبر أن صمت أبونا نوع من الموافقة، ما دام صمت يبقى نوع من الموافقة. جايز يكون أبونا صمت لأن سؤال محرج وإجابته تكشف أسرار ناس تانيين فسكت لكي لا يكشف أسرار ناس تانيين. جاي يسأله عن سؤال والإجابة تضره وما تنفعوش فسكت. جاي يسأله سؤال وهو أجاب عن السؤال ده من قبل فسكت. جاي يسأله السؤال أمام الناس وهو مش عايز يجاوب قصاد الناس، يعني جاي السؤال نفسه غلط فكنوع من التبكيت ما جاوبوش عليه. فما يجيش واحد يقول قلت لأبونا هو سكت يبقى معناها موافق. جايز السكوت نوع من التوبيخ، مش السكوت نوع من الموافقة، نوع من التبكيت. من ضمن روحيات الكاهن الخلوة. لازم كل واحد في درجة الكهنوت يكون ياخد فترات من الخلوة يجلس فيها إلى نفسه. هو طبعا الكنيسة بتسمح له بأربعين يوم خلوة بعد الرسامة مباشرة كرمز للخلوة في حياته، مش معناها هي الأربعين يوم دول ضريبة أبدية دفعها وانتهى الأمر، لا، مفروض يخلو بينه وبين نفسه في بعض فترات. ممكن يوم في الأسبوع ياخده خلو بقدر الإمكان، يعني مش يخلو، يعني يخلو مراته تقعد تزن في ودانه وتحكي له في الأكل والشرب والبيت والحاجات دي، لا، يخلو يعني يخلو حتى عن مراته، يكون قاعد لوحده كده مع ربنا. الخلوة لازمة لكي يجلس إلى نفسه، لكي يجلس إلى الله الساكن في نفسه، لكي يفحص ذاته ويعرف ما ينبغي أن يعمل. ممكن أن تكون الخلوة في الدير مثلا، يأخذ شحنة روحية كناحية من التجديد، كناحية من الامتلاء، كناحية من مراجعة النفس، كبعد عن الضوضاء والضجيج والناس والمشاكل والمشاغل، والبعد عن دوامة الخدمة، والبعد عن الاحترام المقدم من الناس، و في الخلوة أيضا التضاع، لأن أحيانا الكاهن يظن أنه لو غاب عن الخدمة يوما ارتبكت الدنيا وضاعت القيم واهتزت الكنيسة، وبعدين يلاقي نفسه غاب يوم يومين ثلاثة وكنيسة كنيسة من غيره، يعني ما جرف حاجة، فيتضع شوية. يهتم بأبديته، لأن أحيانا الكاهن بيفكر بس في الخدمة وينسى أبديته، لما يخلو إلى نفسه فرصة إنه يهتم بأبديته. على الأقل لو فكر في الخدمة يكون عملية تنظيم في هدوء وتخطيط لعمله في الخدمة أيضا في هدوء، وممكن يفكر في من يحل محله أثناء غيابه، يعني أو الاتفاق مع زميل آخر في الخدمة وكل منهم يساعد الآخر على فترة خلوة. المسيح وهو الذي فيه كل الملء كان يختلي أيضا على الجبل في بستان جثيماني في البرية، جبل الزيتون، من أجمل الآيات الآية الموجودة في يوحنا 8:1: مضى كل واحد إلى خاصته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. كل واحد مشي إلى خاصته، وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. ممكن أن بعض آباء كهنة يذهبوا في خلوة معا على شرط أنهم ما يختلطوش ببعض إلا في الوقت اللي يصلوا فيه مع بعض، يتأملوا فيه مع بعض، وباقي الوقت كل واحد لوحده، كل واحد لوحده. لكن مش ينسى بالكهن لخلوة وحد يقول له طب خدني يا ابونا معاك، لا خدني معاك ده العالم خلوة، يعني خلوة. يلزم الكاهن أيضا من الأمور الروحية اللازمة ليه تنظيم مواعيده، تنظيم مواعيده من جهة مواعيد الخدمة ومواعيد الصلاة ومواعيد القراءة والتأمل ومواعيد المقابلات مع الناس، فلا يصير وقته كله عبارة عن دوامة مش عارف راسه من رجليه. التنظيم كويس، وكما قلت من مرة أخرى إن النظام لا يتنافى مع البركة، يعني مش معناها خلي كل حاجة بالبركة يعني مفيش نظام، لا، ممكن يبقى بركة ونظام مع بعض. وبالتنظيم بيكون له فرصة للقراءة وللصلاة وللتأمل وللامتلاء، زي ما بيقول الكتاب امتلئوا بالروح، وكتجديد نشاطه وروحياته يجدد مثل النسر شبابك. النقطة الثانية اللي عايز أقولها بعد كده، الكاهن والخدمة، خدمة الفقراء، يعني عايز أقول شوية ملاحظات بسيطة. الملاحظة الأولى إن الكل محتاج، لأن بعض الكهنة يقول دول غالبية الناس محتالين ونصابين وكذابين. جايز يكون البعض محتال ونصاب وكذاب، الكلام ده مظبوط، لكن ليس الكل، يعني لا يؤخذ الكل بخطيئة البعض. لكن عموما إذا كانت الحالة الاقتصادية العامة تعبانة فالكل يكون محتاجا، فلا نعمم الأحكام بالنسبة للناس. ثانيا، مجرد إعطاء مساعدة عارضة ليس هو الهدف، إنما ينبغي أن تفحص حالة كل واحد ويوجد له علاج مستمر دائم. كويس إن الفقراء دول يكون لهم ملفات وكل واحد يكون ليه علاج دائم. البعض اللي بنقول إنهم محتالين لأنهم بيذهبوا من كنيسة إلى كنيسة ومن كاهن إلى كاهن، لأن لا توجد كنيسة حلت مشكلتهم حلا كاملا، أو المساعدات التي تعطى من كل كنيسة لا تكفي، فيكملون بكنائس أخرى. لكن لازم نهتم بالفقرة على اعتبار أن المسيح في يوم الدين جعل من أسس الدينونة الاهتمام بيهم، وقال كنت جوعانا كنت عطشانا كنت عريانا. فهذه الخدمة ممكن الكاهن تضيع روحه ويفقد أبديته لأنه لم يهتم بالفقر. جايز تضيع روحه ويفقد أبديته لأنه لم يهتم بالفقر. والمسيح يقول له كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت غريبا فلم تؤوني إلى آخره. وخصوصا احتياجات الأسر المستورة، يعني ما بتقدرش تيجي في طوابير الناس الفقراء ومستورة ومحتاجة. وأيضا من أجل مشكلة البطالة في البلد، ووجود ناس وناس جامعيين وكويسين وما لهمش وظائف. أيضا لأن بعض الفقراء المساكين فعلا الذين لا أساس ديني لهم، ممكن أن نتيجة الفقر يتغيرون في مذهبهم أو يتغيرون في دينهم إذا وجد من يلتقطهم ويعطيهم المعونة. يقول لك ما لقيتش قلب حنين غير الناس دول فيتبع الناس دول أيا كان. أو إن جايز الفقر يقود إلى الانحراف، سواء الانحراف المالي أو الانحراف الخلقي أو الانحراف المذهبي أو الانحراف الفكري. حتى بالنسبة إلى المحتالين في بحث الحالة، نبحث أيضا ما الذي يلجئهم إلى الاحتيال، لأن الشخص المحتال إذا لم تهتم به هيزداد في الاحتيال ويزداد في الهلاك، وتبقى بدل ما تحسن حالته ألجأته إلى ما هو أسوأ. كمان الشخص المحتال تحتاج أنت أن تعالج احتياله كإنسان خاطئ ألقاه الله في يديك لكي تنقذه من خطيئته. ولا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، هؤلاء المحتالون يحتاجون إلى علاج. كما قلت في إحدى المرات، في مسائل تحتاج إلى آلاف من الجنيهات ومساعدات كبيرة، من ضمنها مسائل الإسكان بالنسبة للفقراء. وأحيانا توجد أربع عائلات ساكنين في شقة واحدة بالرغم من اختلافهم ربما في الدين وفي المذهب وفي الحاجات دي، وجايز السكنة في شقة واحدة لها أخطارها وأخطاؤها، وجايز يكون الإنقاذ هو شيله من نقله من هذا المكان. الإسكان، حالات الإسكان، حالات الزواج اللي بتتعطل بسبب عدم وجود تكاليف، حالات المرض والعمليات الجراحية حاليا تكلف آلاف الجنيهات، حالات الارتداد. في الفقراء ممكن نقسمهم إلى فقير وإلى معوز وإلى معدم. الفقير هو اللي إراداته لا تكفيه، والمعوز هو المحتاج. يعني يمكن واحد فقير وهو عايش في حالة فقر وتعب لكن عايش، واحد معوز يعني محتاج، يعني كل ما عنده لا يكفي حتى في الفقر، يعني مش كفاية برضه. وجايز المعوز ده بيصل إلى الاقتراض، وفي بعضهم للأسف الشديد ودي مشكلة بتقابلنا كثيرا يكتب على نفسه شيكات وممكن توصله للسجن بلا رصيد، دي مشكلة أخرى. أما المعدم فده يعني لا يملك من حطام الدنيا شيئا، والفقير محتاج والمعوز محتاج والمعدم إيه، وجايز فقير ومديون ومعوز ومديون ومعدم ومديون، يعني مش الحاضر كله ضايع والمستقبل أيضا ضايع. في حد عنده أي سؤال في الكلام اللي قلنا ده؟ أن يستطيع الكاهن في حل حالات المعوزين أو المحتاجين أنه يستخدم مجموعات من الشعب، ممكن أن يستخدم رجال الأعمال الموسرين الأغنياء يعني، ممكن أنه يستخدم بعض الأطباء والصيادلة فيما يحتاجه الفقراء من أدوية، ممكن يستخدم بعض المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لفحص الحالة وكتابة تقارير، ممكن أنه يستخدم بعض الخدام في الزيارة والافتقاد لهؤلاء، ممكن يستخدم أيضا بعض المحامين في الدفاع عن الذين ضدهم تهم ولا يملكون محاميا يدافع عنهم، ممكن يشغل طاقات معاه في خدمة المحتاجين. برضو في هذه الخدمة الاجتماعية لا ننسى أيضا خدمة المسجونين، وخدمة المسجونين لها شقان، الشق الأول خدمة المسجون نفسه كشخص وزيارته في السجن وحل مشاكله حتى جوه السجن، وفي نوع تاني من المساجين يكون مسجون تحت التحقيق ويحتاج إلى محامي يدافع عنه، وفي خدمة أخرى للمساجين وهي خدمة عائلات المساجين إذا كانت هذه العائلات قد فقدت عائلها بوجوده في السجن، يبقى تحتاج إلى من يعتني بها لألا يتطوع الشيطان للاهتمام بهم بطريقته الخاصة. في أي سؤال تاني؟ لا، في المحاضرة اللي جايه.